الطاهرين. اللعن على أعدائهم أجمعين من الآن إلى يوم الدين. في بحث الجبر والاختيار يتطرق المرحوم الملكي إلى بعض أمور رئيسية في هذا البحث، يعني يشير إشارة إجمالية لفهرسة عناوين هذا البحث بذكر الآيات والروايات. الأمر الأول الذي يدخل فيه توحده تعالى وتوحيده في كل ما يفعل ويريد، يعني أن الله جل وعلا في أفعاله في إرادته لا يشاركه أحد، لا يستعين بأحد، فعله لا يتوقف على إرادة أحد، فعله لا يتوقف على معونة أحد، هو متوحد في الفعل. هذا البحث، انظروا هذا البحث مع ظاهر أنه واضح يسمى بالتوحيد الأفعالي بعض الأحيان، نفس هذا البحث صار منشأ القول بالجبر عند بعضي، نفس هذا القول، يعني عدم فهمي بالصورة الصحيحة والتفويض عند قوم آخرين. نحن هنا نقول إن الله واحد متوحد في أفعاله، أي نريد أن نقر بسلطانه وقدرته على كل شيء، إن الله جل وعلا لا ينقص سلطانه شيء، مسلط على الأمور، بيده أزمة الأمور، بيده ملكوت كل شيء، لا يوجد أحد يمكنه أن يفرض رأيه على الله، لا يغلب، لا يسير مغلوبا. انظروا نحن في أفعالنا وإراداتنا بعض الأحيان أكو أشياء تفرض علينا، إحنا ما نريد، لو أنا وإرادتي ما كنت أختار هذا، بس ما أكو شارع، الله ما عنده هيك حال. إما شخص يقهرني على الفعل، أو مثلا مثل ما أقول أصير مأخوذ بالحياة، يعني بعد ما أقدر أتجاوز مثلا، أو لا الواقع الكوني ما بقي عندي إلا هذا الطريق، كل الأبواب سدت في وجهي إلا هذا، فأنا أختار، لكن اخترته لأن قدرتي صارت محدودة مقيدة. بعض الأحيان نحن نختار أهون الشرين، نختار الشر لكنكم ما قلت شعر بعض، هذا أهون الشرين. انظروا هذه فرض، يعني فرض على إرادتنا. المراد بتوحده تعالى في أفعاله لا يفرض عليه، لا يغلب، الله ما يصير مغلوب، هذا باب عظيم في التوحيد إذا واحد عرفه، وهذا هو لنفي التفويض أساسا، هذا الباب لنفي التفويض. هذا خلوا نكتة في ذهنكم، الأدلة الواردة في نفي التفويض بعض يتوهم منها الجبر، والأدلة الواردة في نفي الجبر البعض يتوهم منها التفويض، لأن في عقلية البشر أكو جدلية ثنائية، لو جبر لو تفويض، إذا نفيت هذا يقول إذن ذاك، نفيت ذاك يقول إذن هذا، ما يعرف الأمر بين الأمرين، هذا معجزة أهل البيت، الأمر بين الأمرين. هذه الجدلية نظير ما مر في بحث التوحيد، قلنا إما تعطيل أو تشبيه بشر عدو، فلذا الأدلة الواردة في نفي التعطيل يحملنا على التشبيه، نفي التشبيه يحملنا على التعطيل. هذه المشكلة في رواية الجبر والتفويض أكثر، هذه الروايات بصدد هذه الآيات بصدد بيان سلطانه تعالى، يعني مثلا أعدى عدو الله، العدو يفرض إرادته على الإنسان، أنت في ساعة المعركة إذا أمامك عدو ما تقدر، خياراتك تصير محدودة، لأن هذا عدو أمامك، ما تقدر تمشي من هذا الطريق لأن أمامك عدو إلا من هذا، كون تدبر له، تخطط له، تكم مثلا سيلز، تترصد له كمين أو شيء، العدو يفرض نفسه عليك. اللهم أعدى عدو الله ما يقدر يفرض نفسه على الله، يعني أعدى عدو الله لا يفعل شيئا إلا بإذن الله. شو هذا شكد؟ يعني أنت إذا في ساحة المعركة، شوف بينك وبين شخص يعاركك، يتعارك معك، يعاديك، إذا هذا العدو ما يقدر يخطو خطوة إلا أن أنت تعطيه الإذن، كم أنت مسلط على رقاب الأمور. خذ، لماذا تعطيه الإذن ليحاربك؟ للابتلاء، للافتتان، لتختبره. كل لحظة أنت تمده حتى هو يعصيك، حتى هو يعاديك. فهنا ماكو طريق مسدود في وجهك، تريد تمشي من هذا الطريق، خلاص أخو ما تعطي لعدوك فرصة حتى يباقتك على هذا الطريق. إن الله لا يعصى مغلوبا. فرعون، شداد، نمرود، إبليس، طواغيت هذه الأمة ما يقدرون يغلبون على الله أصلا. يعني فت قضية غير قابلة، يعني ثبوتا غير ممكنة، ثبوتا غير ممكن الغلبة على الله. هذا هو معنى توحده في أفعاله وإرادته، لا يفرض عليه شيء، لا يقلب. المجبرة الشيش ماذا استفادوا من هذه الأدلة؟ قالوا توحده في الأفعال، لا فعل إلا فعل الله، فعل الظلمة والجبابرة وكله فعل الله، عشان لا مؤثر في الوجود إلا الله، لا يفعل أحد إلا الله هو يفعل. قالوا هذا هو التوحيد. إذا قلنا أن غير الله من يفعل، إذا صار شريكا مع الله. لا، غير الله يفعل بإذن الله، هذا ما صار شريكا معه، الله لم ما صار مغلوبا. الله يأذن حتى الغير يفعل فعلا خيرا أو فعلا شرا. هذا هو المعنى بتوحدي في توحيدي في أفعالي، لا أن كل الأفعال فعل الله، لا، الله حينما يفعل فعلا ما يكون أمامه أي حاجز. حتى العاصي ما يقدر يغلب على الله، لا يعصى مغلوبا. هذه أول قاعدة في نظام الجبر والتنفيذ. لكن إذا فهمه الإنسان بالصورة الصحيحة، انظر، يقول لرعى لا ريب بحسب ضرورة الكتاب والسنة أن الله سبحانه متوحد ومتفرد في جميع أفعاله من الخلق والإماتة والإحياء والصحة والأمان. متوحد في أفعاله، يعني حينما يميت يحيي، هذه كله هو إرادة نفسه، ماكو شيء يفرض على الله نفسه. الخلق كلهم عباده، كلهم فقراء إليه. قال تعالى الله الذي خلقكم ثم رزقكم ثم يميتكم ثم يحييكم هل من شركائكم من يفعل من ذلكم من شيء سبحانه وتعالى عما يشركون. هذا صريح نص في أن غير الله ليس له هذا الفعل، يعني لا يشارك الله في هذا الأفعال. شوفوا الفهم الخاطئ، البعض تمسك بهذه الآية لنفي قدرة أولياء الله على الإماتة والإحياء والرزق مثلا، ما يسمى بالولاية التكوينية لأهل البيت عليهم السلام. الله هو الذي يميتكم ويحييكم، هل من شركائكم من يفعل ذلك؟ هذا الإشكال ناتج عن نفس الشبهة المجبرة، يتصور أن كل فاعل غير الله ينافي توحيد الله. فلذا يقول إذا قلت أن عيسى بن مريم يحيي الموتى، هذا صار خلاف التوحيد. حتى بعض أنا سمعت من يقول حتى عيسى ما كان يحيي الموتى، يخرج الموتى بإذن الله ثم الله يحييه. إحياء فقط في شرك يصير. حبيبي إذا كان الله قد أذن لشخص وأعطاه القدرة ليحييه، هل هذا أيضا شرك؟ هل هذا أيضا منادة مع الله، تحديد لقدرة الله لسلطان الله؟ الله أراد أن يعطي قدرة الإحياء لهذه النملة، هذه النملة يحيي تحيي، يعني هذا خلاف توحيد الله. صريح الآية أن هذا الشرك، هل يمكن أن تقول بأن هذا الشرك؟ مجبر هم كذلك استدل بهذه الآية، قالوا بعد فعل فقط فعل الله. إنما هذه الآية ونظائرها لبيان شدة السلطان، أنه لا يقهر، وأن كل فاعل دون الله يفعل بإذن الله، سواء الأفعال العظيمة مثل إحياء والإماتة والرزق، أو الأفعال الجزئية، حتى هذا بإذن الله، تمشي تتكلم تروح تجي هذه كلها بإذن الله، أو الأفعال السيئة أيضا بإذن الله. في سورة البقرة في سحرة هاروت وماروت يقول: اتبعوا ما تتلو الشياطين على ملك سليمان وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر، إلى أن قال: ويتعلمون منهما ما يفرقون به بين المرء وزوجه، يكون من السحر يفرق بين المرء وزوجه. بعد يقول: وما هم بضارين به من أحد إلا بإذن الله. ديروا بالكم هذا السحر ما يضر أحد إلا بإذن الله. الله يأذن في أن هذا الساحر يفرق بينه؟ نعم الله يأذن، يمتحنه يمتحنه ويمتحنك بإذن الله، لكن ليس رضا الله. هذا من معارف أهل البيت، أن إذنه ليس معنى رضاه، وعلى ذلك يأذن ولا يرضى. هذه من معارف أهل البيت التي ما شمت رائحتها البشر، توهمون إذنه والرضا، فيقول إذا أذن الله إذن رضي، كيف الله رضي بالظلم؟ فما يصير الله يأذن بالظلم، إذا لما أذن بالظلم إذن الظلم يتحقق من دون إذن الله، إذن الله صار مقهورا. شو هذا التفريط؟ إذا جعلوا بين إذن والرضا علاقة مساواة، قال الإذن هو الرضا. إذا الإذن هو الرضا، الظالم هنا يظلم، لو لابد أن تقول الله رضي بالظلم، ما يصير. لابد أن تقول الظالم ظلم من دون إذن الله، إذن صار الله مقهور، يعني هذا الظالم فرض نفسه على الله. هذه الآية تريد تنفي هذه الفكرة، ما تريد تنفي وجود فاعل سواء في الأفعال الجليلة والحقيرة غير الله. وإلا إسرائيل هو صريح القرآن، يميت ملك الموت الذي وكل بكم، هذا الشرك في ذاك مشرك. يعني واقعا بعض حتى من مقصرة الشيعة سيد الوهابية وأسنة، احنا ما نتوقع منهم بعض الشيعة، اذا تقول ان مثلا امير المؤمنين سلام الله عليه او ملك او شخص من الاشخاص مخلوق فعل فعلا صغيرا، يقول هذا يصير. اما اذا مثلا جبل كبير رفعه، كل هذا صار شرك. ما الفرق بين رفع الجبل ورفع الحجر الصغير؟ إذا كان هذا بدون إذن الله شرك، إذا بإذن الله ذاك ما الفرق؟ من يشوف فعل كلش عظيم يقول لا هذا بعد ما يصير، هذا مال الله، يعني يتوهم. هذا الفكرة نابع عن عقيدة شركية، تفتوا جيدا، يتوهم أن الله أكبر، يعني أكبر في درجات تشكيكية، يقول إلى هنا حد المخلوق، من هنا صار حد الخالق، يعني مبتني على السنخية بين خالق والمخلوق. الفكرة الله من سنخ المخلوق لكن شوي أعظم، فلذا يقول إزالة هذا الجبل هذا مال الله. إزالة هذا الحجر الصغير مع العبد. السنخ هو سنخ واحد. إذا كان الفارق بين الخالق والمخلوق هذا هو العقيدة بالسنخية، هذا شرك. الفارق مباينة بين الخالق والمخلوق، مباينة صفتية، كل صفة في الخالق ما موجود في المخلوق، لأنه موجود لكن بدرجة أقل، بدرجة أكثر. الله أكبر، لا تقول من كل شيء، قل أكبر من أن يوصف. إذا قلت أن مثلا أمير المؤمنين صلى الله عليه يرزق، يخلق، يميت، هذا الشرك. زين، إذا قلت أن ميكائيل يرزق وإسرائيل يميت، لا، هذا ليس بالشرك. يعني معايير متناقضة. قل هل من شركائكم من يبدأ الخلق؟ انظروا إصرار على أن بدء الخلق، يعني أول بداء الأولية، الإرادة الأولية، الرأي، أول نشوء الرأي. هل من شركائكم من يبدأ الرأي، يبدأ الخلق ثم يعيده؟ إعادة الخلق. قل الله يبدأ الخلق ثم يعيده فأنا تؤفكون. نفس البيان في هذه الآية موجود، لنفي سلطنة غير الله، لنفي استغلال غير الله بالفعل. الله الذي جعل لكم الأرض قرارا والسماء بناء، هذه أفعال الله، وصوركم فأحسن صوركم ورزقكم من الطيبات، ذلكم الله ربكم فتبارك الله رب العالمين. ذلكم الله ربكم، لا إله إلا هو، خالق كل شيء فاعبدوه. خالق كل شيء، المجبر يستدل بهذه الآية، قالوا خالق كل شيء، إذن خالق أفعالنا، أفعالنا من الأشياء، خالق كل شيء، هذا من أدلة المجبر. واضح الجواب، خالق كل، أولا هذا الآية منصرفة عن أفعال العباد، الله ما يريد ينسب لنفسه ظلم فرعون ونمرود وشداد وعمر أبي بكر ويزيد، ما يريد يقول أنا خلقت هذه الأفعال، جاي يمجد نفسه. هل واحد يمجد نفسه بإسناد أفعال الشريرة إلى الروح؟ خالق كل شيء تكفيني هذا. ثانيا خالق كل شيء، حتى الأفعال، خلق التقدير، يعني أذن له في أن يفعل هذا بهذا المعنى. أكو خلق بمعنى خلق التقدير، خلق التكوين وخلق التقدير. بالنسبة للأفعال الله مخلوقا لكن خلق التقدير، نقدر عليه أن يعطيه هذا. قل هل يستوي الأعمى والبصير أم هل تستوي الظلمات والنور أم جعلوا لله شركاء خلقوا كخلقه؟ صريح في أن إذا واحد خلق كخلق لا يصير شركاء. هذه الآيات التي أوهمت البعض، قالوا إذا واحد يخلق كخلق الله هذا يصير شريك لله حتى لو كان بإذن الله، لأن يقول الله خلقه كخلقه، شركاء خلقه كخلقه، هذا الجمودي، يعني هذا المنهج في التعامل مع النصوص منهج قشري سطحي جدا، نأخذ بهذا اللفظ فقط ولا ينظر إلى بقية القرآن وبقية الألفاظ وآيات الروح، بس خلق شركاء خلقك خلق، خلاص من خلقك خلق لا صار شريك مع الله. يا أبا عيسى ابن مريم يخلق من الطين كهيئة الطير، يقول لا، هو يخلق كهيئة، مو ما يخلق طير، كهيئة الطير. يعني في التوجيهات، بينما الآية التفت بكلامنا في الشركاء، متى يكون الشريك شريكا؟ إذا كان إمداده ذاتي، أما إذا كان هذا يمد من الأول هذا ليس شريكا من الأول، هذا أي عامل للأول، فرق بينهما. الشركاء إذا الأول أذن للثاني وأعطاه المدد وكذا فهو الثاني، هذا الثاني خلق وخلق الأول، ينسب طولية، هذه نسبة طولية. الشركة دائما في عرض مو في طول. إذا أنت صاحب شركة، صاحب مؤسسة كبيرة عملاقة وعندك أيادي عاملة، ذول الشركاء معك، خلقوك خلقك، خلقهم خلقك، لأن بإذنك بقدرتك بإقدارك. فتبارك الله رب العالمين. تشابه الخلق عليهم قل الله خالق كل شيء وهو الواحد القهار ذلكم الله ربكم خالق كل شيء لا إله إلا هو فأنى تؤفكون. بيان قوله تعالى خالق كل شيء في الآيات الثلاث بقرينة صدره وذيله ظاهر في بيان توحده تعالى في خلق الأعيان والأجسام من التكوينيات، ولا قرينة ولا شهادة فيه على أن إطلاقه شامل لأفعال العباد، يعني كون الله خالقا لأفعال العباد كما يمكن يتوهم، مو لا قرينة بل قرينة أنا ضدي على خلافي أنا ذكرت، لأن ما يصير الله يمجد ذاته بإسناد الشرور إلى نفسه بإسناد القواعد، هذا مو التمجيد أي لا إطلاق فيه من هذه الجهة كي يبحث المقيدات. اللهم صل على محمد وعلى آله.